بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا وقفنا بعد الهجرة الأولى وما وقع من إرهاصات من قبل قريش، وكيف عظمت البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، واشتد الخطب وعظم الكرب، وبدأت قريش في عملية جماعية لوقف هذا المد وهذا التيار، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. من الأشياء العجيبة أن اليهود في يثرب كانوا يقولون لهؤلاء أهل يثرب، وكانوا عباد أوثان، يعني غالب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الأوثان، فكانوا يقولون سيخرج نبي منكم، أي من العرب، وهذا النبي سنتبعه نحن أي اليهود ونقاتلكم معه، فحرك فيهم نخوة الاتباع ونحوة الوصول إلى هذا النبي. فلما بلغهم مبعثه أرسلوا إليه وفدا، ثم كلموه وآمنوا به لتوهم، ثم رجعوا إلى أهل يثرب وأخبروهم بالخبر، ثم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهو حد يعرفه؟ مصعب ابن عمير، وكان شابا في 19 من عمره، أرسله ليعلمهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان سببا في إيمان غالب أهل يثرب. بعد ذلك، بعدما أسلم، وطبعا في قصة إسلام هؤلاء الكبار موقف، وهو أن مصعب بن عمير كان ينزل في دار أسعد بن زرارة، وكان ممن بايع في البيعة الأولى من العقبة، وهذه العقبة هي المكان الذي يسمى الآن بالجمرات، يعني الجمرات هذه، الجمرة الأولى هي العقبة الكبرى، والثانية هي الوسطى، والثالثة هي الصغرى، أو العكس، الصغرى الوسطى الكبرى، تسمى هذه العقبة، وهذه التي وقف فيها إبليس لإبراهيم عليه السلام وهو خارج ليذبح ولده، فاعترضه ليرده، قال أرجل يذبح ولده؟ فإذا بإبراهيم عليه السلام يأتي بحصيات ويرميه ويرجمه بها تثبيتا من الله عز وجل لإبراهيم، فسميت بالعقبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة في وقفات الشيطان. وما يسميه بعض الجهلة حينما يذهب يقول بنرمي الشيطان، هذا جهل، إنما هذا رمز للمناسك، يعني في هذا المكان، يعني في أماكن التي وصل إليه إبراهيم عليه السلام وما وقع من هاجر في السعي بين الصفا والمروة صارت مناسك لهذه الأمة، شعائر تعبدية نتعبد بها إلى الله عز وجل دون تصور أو دون شيء معين في هذا. بعضهم مثلا يقول هذا إبليس، ليس هذا إبليس، هذا منسك، هذا رمز، هذه جمرة الكبرى وهي التي قبلت مكة، ثم الوسطى ثم الصغرى. فاتفقوا على أنهم يأتوا إلى منى سرا ويتفقان ويجلسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في موسم الحج في 13 من النبوة، وحضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب بعد أن سار فيهم الخبر. كوكبة عظيمة جاءوا ليتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، وسبب هذا الاستحثاث أن سعد بن معاذ بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى في مكة، أن الإذاء عظيم، فقال إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يؤذى؟ فاتفقوا جميعا على دعوته للنصرة والإتيان إليه، وهذا أمر في ظاهره صعب جدا، فلم يكن من عادة العرب أن يهجروا وأن يتركوا أوطانهم، حتى قائلهم كان يقول أرضى بالذل بين قومي وعشيرتي ولا أرضى بالعز في قوم أنا فيه غريب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمؤمنين الهجرة إلى قيام الساعة، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. جاءوا وما كانوا متخيلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافق أنه يرحل من بلدي ووطني إليه، فجاءوا في 70 رجلا وأرادوا الاتفاق، وهم لم يزالوا في الطريق قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين سلم اتصالات سرية، يعني بلا شعور من أحد وما علمت بها قريش. طبعا لم يكن من السهل أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد قط، أي أحد غريب كان يأتي الإخبارية إلى رؤوس قريش فيفرقون فيما بينهم، حتى أنه في موسم من مواسم الحج جاء وفد من اليمن أرادوا أن يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه،
فبمجرد أن جالسهم بلغ الخبر أبا جهل فأسرع إليهم وهم جلوس، فملأ يديه حفنا من رمال منى ثم سكبها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا تصدقوه فإنه كذب. فكان القضية قضية أن هناك أعين ترصد حركات النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يتصل به. فهنا وقعت هذه الاتصالات بين أهل يثرب وبين النبي صلى الله عليه وسلم سرية على موعد وميقات للاتفاق واللقية. فاتفقوا أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق اللي هي أيام منى في الشعب اللي هو شعب منى عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، حيث الجمرة الأولى من منى يعني ليس الكبرى، لأن الكبرى في اتجاه مكة، والوسطى بعدها، ثم الثالثة وهي أقرب من منى. وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة وفي ظلام من الليل ما أحد يشعر به قط. قال: وقد وصف كعب بن مالك هذا الاجتماع التاريخي فقال: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. يعني طبعا كان معروف أن موسم الحج كان يجمع غالب العرب، فخرج هؤلاء الوفد الذين هم أصحاب العقبة ومعهم من إخوان من المشركين، وما أعلموهم ولا أخبروهم بما هم ناوون أن يفعلوه وعازمون على فعله بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه من أن تكون حطبا للنار غضا. أي كان مشركا، فحثوه وذكروه بعاقبة أمره إن مات على الشرك، ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء، سيد نيابة عن قومه الذين هم في يثرب. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطاة مستخفين. القطاة عبارة عن طائر فوق الحمام وهو خفيف المشي، يتسللون تسلل القطا حتى وصلوا إلى المكان. قال: حتى اجتمعنا عند الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا من جملة أهل يثرب الذين جاء غالبهم إلى موسم الحج. قال: وفينا امرأتان من نسائنا وهي نسيبة بنت كعب أم عمارة من بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو وهي من بني سلمة. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان يومئذ مشرك على دين قومه. يعني العباس كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدافعا عنه أيضا، إلا أنه كان على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان هو أول من تكلم. بدأ الحديث بين العباس وبين هؤلاء الوفود الذين جاءوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: يا معشر الخزرج، والخزرج كانوا هم الأكثر، فينسب النداء إلى الغالب، وكان العرب يسمون الأنصار جميعا خزرجة، أي الخزرج والأوس. إن محمدا منا حيث قد علمتم، هذا كلام العباس، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا، أي مشرك كالعباس وكان مشركا، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، أصر على الهجرة وعلى الخروج مما هو فيه وأن يلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. إذا كنتم هتحموه وتنصروه فالعهد يعود إليكم بما أقررتم على أنفسكم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. إن كنتم أهل لنصرته وحمايته رغم إصراري فليلحق بكم، وإن كنتم خاذلوه أو تاركوه عند أي فتنة تقع بكم فدعوه من الآن، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله. وكانوا عقلاء، يعني الآن أمر جديد، ليس الأمر في يعني انفعالات أو عواطف أو غيره، ده معنى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم هو حرب للعرب قاطبة، ليس لقريش فقط، فإن قريش لن تسكت وستستنفر جميع العرب حتى يخرجوا معها للحوق بمحمد وبمن آوى محمد صلى الله عليه وسلم. فأرادوا التريث، فقالوا تكلم يا رسول الله، ماذا عندك؟ فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. إيه المطلوب منا؟ ماذا نفعل؟ وهذا الجواب أيضا يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل المسؤولية، بس أرادوا أن يستثبتوا وأن يعرفوا ما هو المطلوب منهم. وألقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيان البيعة، ثم تمت البيعة، كلمهم كلاما: أشترط أن تحموني مما تحمون منه أنفسكم ونساءكم وأزركم. ثم قالوا: ما لنا إن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا. ثم ساق بنود البيعة. ما هي بنود البيعة؟ أولا البيع على السمع والطاعة في النشاط والكسل، لأن بعض الناس ممكن وفي معك عند ما يكون عنده سعة، أو عندما يكون بينك وبينه سراء، لكن إن وقعت مصارمة أو مخاصمة لوى وقلب لك رأس المجن، هذا ليس من خلق الأوفياء. وكانت العرب هكذا تفي في السراء والضراء، كانوا رجال مهما وقع فإذا عاهدوا وفوا بالعهد، حتى أن أحدهم كان يقرب رأسه في مقابل ما أعطى من عهد بكلمة. فأولا على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ثانيا على النفقة في العسر واليسر، إنك تعطي سواء كنت معك أو ما معك بقدر استطاعتك، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، وداء المهم جدا أن تكون قومتكم جميعا لله وفي الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، يعني مهما وقع من لوم أو عداء لابد أن تكونوا مع الله في قومتكم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، كن لي النصر عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هذا بنود البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخزرج. في رواية كعب التي رواها ابن إسحاق، ففيه في البند الأخير: قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناؤكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبي، لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله. فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. العرب تعرف مكانة الأنصار في القتال والحرب وأنهم لا يهزمون. فاعترض البراء على هذا الكلام، يعني البراء يصف هذا الموقف، فقام الهيثم بن التيهان وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال أي اليهود حبالا ممدودة، وإنا قاطعوها. طبعا طالما إسلامي بما في ولا لح، سيكون الولاء كله لله ولرسوله، فإنا سنصرم وسنقطع ما بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك نصرناك وآويناك وواسيناك ثم أظهرك الله ترجع إلى قومك وتدعنا؟ لو ربنا مكن لك وانتصرت على قومك ترجع لهم وتتركنا؟ وهذا ينبئ عن إيمان صادق أنهم ما تبعوا إلا أنهم يعلمون أنه على الحق وأنه منصور وسينتصر على قومه لا محالة، ولكن خافوا من أمر واحد، وهو إن انتصر ومكن الله له هل سيترك المدينة ويرجع إلى قومه في مكة؟ وهذا من شدة حبهم له وخوفهم على تغير الأوضاع بعد تركهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم، يعني كما أنكم بذلتم دماءكم فأنا سأبذل دمي، فالدم الدم مني ومنكم، والهدم الهدم، أي ما يقع عليكم يقع علي، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذا كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا في الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في الموسم، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية. الموضوع مش عواطف وإنها نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معنا إلى المدينة وينتهي الأمر، بدأوا يبينون لقومهم خطورة هذه البيعة وأن الأمر خطير. عندها كما قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس ابن عبادة ابن نضلة هل تدرون على ما تبيعون هذا الرجل؟ يعني هل تعرفون العواقب؟ قالوا نعم. قال إنكم تبيعونه على حرب الأحمر والأسود، كل من في الأرض هذا دين جديد بيدعو إلى الانسلاخ من كل عادة ودين إلا هذا الدين الذي هو عليه، فكل من في الأرض سيحاربكم الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم قد نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن. بمعنى إن كنتم سترون إن بعد يعني بقي رجل واحد ولن يضحي فردوا البيعة، وبقي لأحدكم بيتا واحدا وسيتراجع فردوا الرجل إلى قومه. بمعنى أنكم إن بايعتموه على آخر رمق ولو لم يبقى من المدينة واحد ولو لم يبقى في المدينة بيت، يعني يبيع حتى آخر رجل. وقتل الأشراف فخذوه فهو الله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. بالنسبة لعقد البيعة وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد بدأ عقد البيعة بالمصافحة، وعند العرب إن البيعة لا تتم إلا بالمصافحة، وهذا أيضا من البيع المعهود. فكان الرجل إذا باع لرجل شيئا يمد يده فيصافحه علامة على إتمام البيع، وهذا موجود إلى الآن في بعض البلاد. خلاص انتهينا، طيب يلا يضرب هذا، حتى اللي يروح سوق المواشي بيلاقي جماعة اللي هناك دول بعد ما يخلص البيعة بيقول له ايه يروح مصافحة. فهذه تسمى البيعة من المصافحة، فتمت البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فعرف أسعد بن زرارة مدى الاستعداد عند القوم للتضحية، وأنهم سيبلغون ويبذلون المهج في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. وذلك أهل هذه البيعة أصحاب بيعة العقبة، هؤلاء هم أفضل الصحابة، يعني قيل أفضل من أهل بدر وقيل أهل بدر أفضل، والخلاف في هذا قائم. أما بيعة المرأتين اللتين شهدت الواقعة فكانت قولا بلا مصافحة، فما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. أن البعض لما يسمع بنود البيعة والمصافحة وبين القوم نساء فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح هؤلاء النساء، ما حدث هذا أبدا. وعلى هذا مصافحة المرأة حرام لا يجوز إن كانت أجنبية. بعد أن تمت البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 زعيما نقيبا على قومهم كل أهل المدينة يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. يختاروا من 70 دول 12 واحد ينوب عن كل أهل المدينة، فتم اختيارهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم أسماؤهم كالآتي نقولهم سريعا: الأول أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك ابن العجلان، البراء بن معرور، عبد الله بن حرام، عبادة بن الصامت، سعد بن عبادة، المنذر ابن عامر بن خنيس. دول كانوا من الخزرج. من الأوس أسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، رفاعة بن عبد المنذر. لما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم وسلم ميثاقا آخر بصفتهم هم الرؤوس، وهم الذي بينهم وبين يسلم الحوار المباشر بالنسبة لقومه. فقال لهم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، يعني أي واقعة من أحد من قومكم أنتم مسؤولون عنه ككفالة الحواريين لعيسى عليه السلام، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا نعم ووافقوا على هذا. طبعا الشيطان لن يدع هذا الأمر الذي حارب وفعل الأفاعيل من أجل تهيج قريش، فكشف الشيطان أمر المعاهدة والبيعة. فلما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض اكتشفها أحد الشياطين فصاح بأنفذ صوت: يا أهل الأخاشب، أي أهل المنازل، هل لكم في محمد والصباه معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، شيطان، أما والله يا عدو الله لأنفرن أو لأفغرن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم وانصرفوا. استعداد الأنصار في هذا الوقت لما وجدوا المحنة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه البيعة واستطعموا الإسلام وقع في نفسهم أمر، أن يقوموا من ليلتهم أي السبعون يقومون جميعا إلى أهل مكة فيضربوهم جميعا ضربة رجل واحد بسيوفهم فلا يبقوا من أهل منا أحد ممن هو من قريش. فقالوا بعد أن سمعوا هذا قال العباس بن عبادة والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا كل من من مكة في منا نقتله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. لما بلغ هذا قريش فزعت وأصابها من الرعب. وطبعا معلوم يا إخوانا إن كان الوقت القبائل مصالح إن قريش مصالحها قاطبة في رحلتين رحلة الشام ورحلة اليمن ورحلة الشام أعظم وأثرى. يعني اليمن كان يأتوا بعض القماش وبعض الثياب أما بالنسبة للشام فيأتوا بكل شيء. كل التجارة أصولها كانت من الشام وطريق التجارة كان لابد أن يمر بأهل يثرب. فمصارمة ومقاطعة هؤلاء القوم مصيبة. ففي الصباح توجه وفد من زعماء مكة إلى مخيم يثرب ليقدموا الاحتجاج على هذه المعاهدة وما بلغهم من هذا. فقال الوفد يا معشر الخزرج أي الأوس والخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبيعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني في مصالح فيما بيننا وبينكم فلا نحب أن نقع فيما بيننا وبينكم حرب. وانبعث المشركون من أهل المدينة يحلفون بالله ما كان من شيء لأن طبعا مش عارفين مين اللي بايع ومن الذي لم يبايع لأن ما بايع إلا كم واحد 70 رجلا أو بضع وسبعين يعني 72-73 واحد. أما باقي أهل يثرب ما علموا بالخبر ولا بالأمر قط. فلما بلغ قريش الخبر يعني ذهبوا يتلصصون فجاءوا إلى جميع من في يثرب فخاطبوا المشركين والمشركون لا يعلمون بهذا فأقسموا بالله وهم في هذا الموسم وفي هذا المكان أنهم لا يعلمون عن هذا الأمر شيء وما بايعوا محمدا على شيء من هذا. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ولادوا بالصمت لأن هناك من تكلم عنهم. قعدوا ساكتين وبصوا لبعض كده وبقى تاني باب يدفع ما حصلش هذا الكلام وما حدث ولا نعلم بهذا شيء ويقسمون على هذا. فأما زعماء قريش فمالوا إلى تصديق أهل يثرب يعني الكلام ده إشاعة وغير صحيح ودول طبعا يستحيل أنهم يحلفوا ويقسموا في منى على هذا الأمر في موسم الحج. بعدما رجعت قريش بدأ الخبر يزيد وينتشر وتتأكد قريش من أن محمدا وقع بينه وبين أهل يثرب شيء. فعاد زعماء مكة على شبه اليقين من كذب الخبر ولكنهم لم يزالوا يتنصتون حتى سمعوا وتأكد لهم الخبر أنه صحيح وأن البيعة تمت فعلا. وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم وذهب أهل يثرب إلى يثرب فسارع فرسانهم ليطاردوا أهل يثرب حتى يسحبوا منهم ويأخذوا منهم من يستطيعوا. فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع خيط أو حبل من رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه من شعره وقدمه حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه ويقاتلوا أهل مكة ولكن يعني وصل القوم جميعا بسلام إلى المدينة. وجدت هذه هي أصول البيعة الثانية بيعة العقبة الثانية التي تم فيها الاتفاق على خروج المسلمين المستضعفين من مكة إلى يثرب. طبعا بدأت الخطة العملية للهجرة التنفيذ العملي هذا كان تنفيذ بنود ونظائر وذهب هؤلاء اللي هم النقباء ومهدوا المدينة لاستقبال هؤلاء الضيوف الجدد عليهم. لم يكن معنى الهجرة يعني الخسارة ليست على الأنصار الذين سيأتي إليهم الوفود لأن عندهم الطعام وافر والأرض واسعة وليس عليهم خسارة ولكن الخسارة على من سيهاجر من سيترك وطنه. وكما قلنا أعز شيء على الإنسان حب الوطن يعني أخواني حب الوطن هذا مش مثلا عنصري أبدا دي عاطفة في كل مخلوق حتى الطير في أوكارها كل مخلوق مفطور أن يحب الأرض التي تربى فيها. فلما يأتي خلاف هذا أن يخرج من أرض صعب جدا. فهذا الذي وقع لهؤلاء الصحابة جميعا أن الأمر كان بالنسبة لهم عظيم جدا. وذلك في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد عن سبرة بن الفاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه إن الشيطان يهيج فيك المحاب، الشيء الذي أنت تألفه. وذلك إخوانا كما يقال ما أفسد الناس إلا العوائد، العادات. أنت ألفت عادة معينة عشان تغيرها صعب، يعني يسأل أخف العادات واحد بيشرب سجاير. يعني أنا في مرة ركبت مع شاب من بتوع التكاتك دول وفي طريق عمال أقول له قول لي ما أقدرش، فسألته سؤال البتاع اللي بتشربها دي بتضر ولا بتنفع؟ قال هذه فساد. قلت له متيقن؟ قال متيقن. طب ليه ما؟ قال ما أستطيع. فالعادة هذه ألف الشيء يعني. ولذلك أحيانا إخواننا خطورة المعصية أن تكون عادة، يعني أحيانا الإنسان يتجرأ على معصية ولكن سرعان ما يمن الله عليه بإلهام فيعود بفضل من الله ورحمة فيعود ويتوب، لكن آفة المعصية إن تحولت إلى عادة مصيبة. لماذا؟ لأن بعد ما الإنسان يعني هي المعصية في أولها يعني دي كما يقال كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. يعني مثلا لو قيل لك أنت ممكن في نفسك كده ممكن تجلس في البيت شهر راغب، ما في مشكلة، أنا عاوز أريح نفسي شهر. لكن لو حبست في بيتك يوما واحدا اضطرارا تتخنق ما تقدرش، لأنه مخالف لإيه؟ للعادة. نفس القضية، أي معصية ما حرمها الله عز وجل إلا وفيها بلاء حسي محسوس مادي، أي معصية ما حرمت إلا لعلة في ذاتها ظاهرة وعلل خفية. الزنا من يرضاه لأمي؟ من يرضاه لابنتي؟ من يرضاه لأختي؟ لا أحد، لا مشرك ولا مؤمن. ورغم ذلك كثير يزني. السرقة من يرضى أن يسلب ماله؟ لا أحد، ورغم ذلك الكثير يسرق. شرب الخمر الذي يغيب العقل، من يرضى لنفسه أن ياسي يتخبط في الشارع والأطفال يضربوه على قفاه؟ من يرضى؟ لا أحد، ورغم ذلك في كثير يشرب الخمر. المعصية أولها حجب، زي بالضبط حاجة مغلقة عنك وعاوز أشوف، ينظر إلى امرأة رغم عنده امرأة لكن ممكن ينظر، يتطلع فيما عند الغير، تشوف ورغب. فإن وقع المعصية وقع فيها من لها؟ أنا غلط غير محبب للنفس، إنما تشوف. ولكن مع مرة ومرة يقع في النفس تعود فيأتيها وهو راغم مضطر، حتى أن بعض أهل المعاصي يقولون والله لا نأتيها إلا سحبا واضطرارا رغم بغضنا إليه والعياذ بالله. فيجي صاحب المعصية عشان يطلع من المعصية مش ممكن، رغم أنها تلاقيها تفهى. وبعضهم يعني مثلا أنا بمر على ناس وناس عاديين عادي، ويبقى ماسك السيجارة كلها مسكها يروح مخبيها ورا ظهره رغم هو قد يكون يعني عادي خالص. انا في نفسي يعني اتعجب، شوف يستحي مني ورغم ما بينه وبينه اي احتشام يروح بلففها ورا كده ومش عادي يا شيخ بتاع كده، انه يعلم انه على خطأ وان هذا الذي يفعله غير مضبوط. ولكن ما المانع وما الحائل؟ الف الف هذا مش قادر يغير العوائد. ولذلك يا اخوانا يعني غالبا الحق اظهاره فيما خالف العادات. تخيلوا مثلا زمان بقى لما كان طبعا كل الناس حلقين الدقون وكده، ويبدا واحد يطلع واطلق اللحيه، يا سني يا شايف تمشي في الشارع تلاقي كله يهجم عليك وتجري ويجري وراك، وبالذات العيال الصغار. اذكر مره دخلنا بلد من البلاد وتقريبا ما كانش عندهم واحد بلحيه خالص، دخلت ومعي اخ وشويه طولوا علينا الصغيرين وزفه ولموا البلد كلها واحنا عاوزين مش عارفين، يا ابني طب ابعد بعيد امشي، مش عارفين طبعا سبيل ولا طريق، طبعا بعضهم بالطوب وكده. المهم الشاهد ان شيء غريب ان دي عادات لما الانسان يحاول يغير العاده صعب، تيجي تقول له طب ما تلتحي يقول لك لا يا عم، رغم ان الحلق مكلف. اللي بيحلق ده بيعمل ايه؟ بيشتري موس، وكل ما ده شويه جايب عاوز يشيل عاوز يبقى نعمه على طول، لكن هتشوكك برضه. واللي سايب لحيته ده مش تعبان خالص، لا يفكر لا يجيب مواس ولا يوم الجمعه ولا يوم الخميس، ومفيش عنده مشكله. ده في بعضهم عنده جدول لازم يوم كذا كل يومين ثلاثه لازم يجيب ويشد، ودي مشكله. اذا ايه اللي اضطر انه الف ان الناس كلهم كده وانا ها اطلع لوحدي يعني بعيد عن الناس؟ والله الذي لا اله غيره، اذكر في اليمن لو قيل لرجل يا محلوق الذقن يطلع الجنبيه وعاوز يقاتل مصيبه، يعني يقول له يعني سب عظيم جدا لو واحد يقول له هذا الكلام. ليه بقى؟ لان عندهم العاده برضه هو اطلاقته. فاذا الف العادات مصيبه كبيره جدا. وذلك الشرع يا اخواننا جاء ليجعل العباده لله عز وجل سواء كانت عاده او عباده، لان في عادات اصلها الشرع، يعني في عادات موجودة من القدم موجودة والشرع قبلها فتحولت إلى عبادة. لما تحولت إلى عبادة لو تغير الحال لا تتغير لأنها صارت إيه؟ عبادة. فشاهد هنا بأن ألف الشيء قد يؤدي إلى صعوبة في التغيير. المهم أن هؤلاء القوم الذين خرجوا غيروا الحال من بلد إلى بلد. ابن سلم يقول إيه؟ إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. بعد ما كان عندهم طبعا الدين زمان كان دين برضه، بيعبد الأوثان والأصنام أنمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني حث وحض وأمر بالمنكر وإصرار. حتى قال قائلهم بعد ما خرج بقى من الكفر الإسلام، قال هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عبد أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي، كذلك يفعل الجلد الصبور. اللي هو بقى عنده عزيمة وغير لله عز وجل، فقعد له طبعا فعصاه فأسلم، ترك الشرك وترك الباطل وبقى مع الإسلام. جاله بقى الحل اللي بعدها هو الهجرة، فقعد له بطريق الهجرة، والهجرة أثقل شيء على النفس. وذلك أخواننا الجماعة اللي بتغربوا بيذوقوا، حتى لو جمع الملايين أول ما بينزل برغم أنه في بلده بقى مش طايع حاجة خالص، العيش مش عارف الرغيف بكم والرز بكم والحيجة صعبة وكاره نفسه، حينما يتغرب يعرف طعم تراب الوطن اللي هو عايش فيه. التراب نفسه يحس كده ليه طعم، رغم أن نكلة الشوارع ممسوحة ومش عارف مين وبتاعه وكده، لكن أرض بلدك هي لها وضع تاني. فلما تكون الهجرة لله عز وجل دي بقى حاجة تانية خالص، يتغير الحال. فقعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الطول والحبل اللي مربوط فيه الفرس في الوتد اللي هو في الأخية بتاعته، يعني معنى أن مجالك كنت غريب ضيق، هتروح فين؟ لا ليك أصحاب ولا معارف ولا زوار، ولو انضربت ما حدش هيدافع عنك، وما فيش حد يبص لك لو مرض، ويبدأ الشيطان يجيله من 100 سكة و100 سبيل حتى يقعده عن الايه؟ الهجرة. فعصاه فهاجر. جت مرحلة بقى شد وهي بذل النفس، فقعد له في طريق الجهاد، فقال أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال. هتقتل جهاد وكفار ومسلمين وكلام فعش، ده انت لو فعلت كده هتموت وزوجتك هيجاوزها غيرك ومالك هيقسم. فعصاه فجاهد. اللي ماشي بالطرق دي كلها لله عز وجل، فإن مات حتى على الفراش كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل، وده المطلوب أنك هتموت هتموت، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة، في كل الحالات هيدخل الجنة. فمن ثم خرج هؤلاء بيعة لله عز وجل، تركوا الوطن، الأهل، المال، الدور، منهم من ترك النساء والأولاد وهاجروا لله عز وجل. فأول وفود الهجرة بدأ طبعا إيه؟ الأمر يكون في سرية وفي حذر، لأن قريش بدأت إيه؟ تشدد القبضة. فكان أول من هاجر أبو سلمة اللي هو زوج مين؟ أم سلمة رضي الله عنها، هند، وكانت من بني مخزوم، ودي كانت قبيلة قوية جدا. فلما أجمع الخروج قال له أصهاره، هذه نفسك غلبتنا عليها، أصلهم أهل مين؟ أهل زوجته، غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه زوجتك على ما نتركك تسير بها في البلاد تقرب لنا بنتنا؟ فأخذ منه زوجته، وكان معها طفل رضيع اللي هو مين؟ سلمة. فغضب آل أبي سلمة لرجلهم إنهم نهروه، خدوا منه زوجته والولد اللي هو من آل سلمة أو سلمة، فقالوا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، مش هنسيب لكم الولد ده، ابني نحن، كان ولد عمره صغير، عمره حوالي عام أو عام وكسور. وتجاذبوا الغلام بينهم، بدأوا يشدوا في الولد ده، يشد في إيده ده، يشد في إيده، وملخوا الولد حتى خلعوا يده. وبقى معركة بين الأسرتين، أسرة آل أبي سلمة وأسرة أم سلمة. وفي هذا الموقف البشع صعب جدا موقف أبو سلمة، يبقى شوفوا عشان نعرف يكون القضية قضية الإيمان، حينما يثبت في القلب الإنسان لا يرى إلا الله فقط، إن عملت العمل لله له طعم آخر، ينسيك كل هم، ينسيك كل مصيبة، بشرط أن يكون لله. هذا يرى ابنه خلعت يده ويجذب، وزوجته تسحب وأخذت منه، وفرق بينه وبين زوجه وولده، ورغم ذلك يصر على الهجر وينطلق إلى المدينة بمفرده وحده. كيف استعلوا على هذا؟ وذلك احنا الان عندنا شهوات كثيره جدا مش عارفين نهاجرها ونتركها، يا دول هاجروا تركوا المال والوطن والاولاد وكل شيء، واحنا معاصي صغيره جدا ومش عارفين نهاجرها. يعني واحد من الشباب جاي بيكلمني مرة بيقول لي أنا مش عارف في الكلية وببص للبنات كتير مش قادر يهجر هذا الأمر. هذه مصيبة. يعني شوف هم كيف ضحوا وكيف بذلوا. ولذلك يعني إحنا محتاجين إلى مراجعات لقضية الإيمان عندنا في قلوبنا. الموضوع الإيمان مش منظر فقط، يعني بنتكلم المنظر مطلوب نعم، لكن ليس هو الأصل. يعني مش أنا أطلي وتنتهي المشكلة، لابد أن هذا القلب ينصلح يكون فيه الله فقط، ليس فيه إلا الله. إن تكلمت لله، إن سكت لله. من المواقف الطريفة جدا، ابن أبي ذئب العالم المشهور، أحد الأمراء الكبار طلبه أن يكون قاضي. طبعا احنا الآن عشان واحد عاوز يبقى قاضي بيعملوا وصايت يعني الدنيا كلها، واللي بقى قاضي يقول لك أرض تهدم عليك. قيل لابن أبي ذئب كن قاضيا، قال لا. فأقسم هذا الأمير لابد أن ينفذ الأمر ويبقى قاضي. قال والله لا أفعل. فقال له يعني الأمير، قال لابن أبي ذئب يا ابن الفاعلة، شتمه بأمه كلمة قبيحة. فنظر إلى ابن أبي ذئب قال أقسم لك بالله أني لن أرد عليك خوفا منك ولكن لله. شوفوا الرجال. لذلك مشكلتنا يا إخواننا أن كيف نحول فينا النظرة لله، الكلمة لله، الحركة لله، المعاشرة لله، الصحبة لله، التعامل لله. لو وصلنا لهذا كل مشاكلنا تحولت وانتهت. كما أقول واحد مش قادر يصبر على سجارة. واحد يعني أخ كان مبتلى بشرب السجاير، وبعدين ربنا كان مبادر برضو رب لحيته بقى والصلاة ومش عارف ايه وكده، بس كان في السر يشرب. المهم مرة مسكته قلت له ريحتك في مشكلة. فالمهم خدته على جنب طبعا بينه وبينه، فقال والله مش عارف اعمل ايه. قلت له حاول. المهم فضلت معاه احاول لغاية ما مرة كان معي مصاحف يعني جميلة جدا، المصاحف كده جاية نوادر بكده بسوسة وفيها الوان جميلة. المهم شاف المصحف انبهر، قال لي اديني مصحف من دول. قلت له بشرط هعطيك المصحف بس بشرط انك تبطل السجاير. قال خلاص انتهينا وعد واتفقنا. قلت له خلاص عاهدني على انك تبطل هذه المصيبة. هو مقتنع انها مصيبة كبيرة جدا. واحد بيخش الحمام يعني مش عارف يعرف، مش راضي يعرف زوجته. يعني واحد هو ملتزم ونحسبه على خير رحمه الله وغفر الله له، لكن مش قادر يترك هذه العادة. يجيب بالليل يدور في مكان يروح مش عارف فين عشان يشرب. اليوم بعد 4 أيام قلت له طبعا تعرف اللي بينقض العهد ماذا له عند الله عز وجل. بعد حوالي 4 أيام 5 أيام لقيته جاي وجايب المصحف ملفوف وموطي راسه. ايه خير؟ شاف الكلب وبكى. قل سبحان الله، يعني مش قادر تترك هذه البلية رغم هون الحاجة بسيطة، في غيرها بقى حياة مصايب ومش عارفين نسيبها. واحد بيكذب كذاب مش عارف يهجر الكذب، رغم ان الكذب مشين. وغالبا الكذاب يصعب عليه التذاكر، ممكن يحكي لك حكاية امبارح والنهاردة الحكاية بالمقلوب. وذلك في مسألة اذا كنت كذوبا فكن ايه ذكورا، تفتكر عشان تديها بالظبط. فيه يكذب ويجيب لك مقلوب. وبعضهم بقى ايه عنده الفشار ده ولا الفشر ده ما شاء الله، يجيب لك تغليفات كلهم بشكل كأنها مسلسلات. طب سيب هذا، هذا مشين يسقطك من عين الناس. لو واحد بيتكلم ده كذاب، لكن الصدق يعطيك مهابة ومكانة واتزان. فكل الخير لك وكل الشر عليك. وجزاء الإسلام، الإسلام الجميل ليلبسك ثوبا باطنا جميلا وثوبا ظاهرا أيضا إيه جميل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يزينك. ولباس التقوى، ولباس من جوه برضو داخلي، ولباس التقوى اللي هو بقى إيه خليك تتقي، ذلك خير. فلذلك إذا انصلح الباطن وانصلح الظاهر وهجر العبد المعاصي والذنوب والآثام تجمل بلباس من التقى يتفق عليه الفضلاء وغير الفضلاء. يعني الشيء الوحيد حتى أصحاب المعاصي والذنوب، لو واحد كويس الكل بيتفق عليه، لكن لو واحد سارق زاني شرب خمر أي معصية ونسأل أصحاب المعاصي يقول لك ده وحش. الكلام ده متفق عليه ولا في خلاف؟ ما عليه خلاف. ولذلك يعني الأصل كيف الإنسان يثبت أمر الله في قلبه. أبو سلمة راح منطلق وما التفت وذهب إلى المدينة، فحفظ الله له زوجه وولده. فانطلق أبو سلمة إلى المدينة، كانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج بعد طلعة كل شمس
الصبح،
تخرج بالأبطح مكان ملتقى بقى الناس اللي بيه بيروحوا أي مكان يسافر، تبكي في هذا المكان حتى تمسي، تبكي الزوج وتبكي الولد. ظلت على هذا قرابة سنة، مش يوم أو اتنين أو سنة كاملة، كل يوم تطلع ابنها ضايع وزوجها ضايع. فرق لها أحد ذويها وقال ألا، يعني واحد من الأسرة بتاعت بني مخزوم وكانوا طبعا أشداء، فقال ألا تخرجون هذه المسكينة، يعني رق قلب واحد طول كل يوم تعيط تبكي، فرقتم بينها وبين زوجها ولدها. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من عصابته، قالت ادوني الولد وأنا هروح لمين به، لأبيه لزوجها. وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ حوالي كم يا إخواننا، حوالي 500 كيلو متر هجرة لله عز وجل. تمر بين شواهق الجبال ومهالك الأودير، وليس معها أحد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة، هذا الرجل عجيب، وما أسلم بعد، لكن أسلم فيما بعد، عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها المدينة، يعني حتى أنها تعجبت من خلق وطباع هذا الرجل وكان مشركا، حتى أوصلها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. تقول أم سلمة ما رأيت رجلا وكان مشركا يعني أورع ولا أنقى ولا يعني أفضل من هذا الرجل عثمان. فنبي صلى الله عليه وسلم نعله بالإسلام فأسلم ومات مبكرا رضي الله عنه. أيضا ممن هاجر، طبعا دي صورة من صور أسرة كاملة هاجرت ووقع على هذه المحنة العظيمة في قرابة سنة. ممن هاجر أيضا صهيب الرومي، كان هو من بلاد الشام وكان رجلا ثريا غنيا، عنده مال كثير جدا، لكن عنده صناعة خاصة يصنع السهام والرماح وله دقة في السيوف إلى آخره. فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا، طبعا بالنسبة للموالد المحاوم من يخرجه، أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك وبلغ عندك ما بلغ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك أبدا، لن تخرج إلا بمالك أو بنفسك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم، سيب المال اللي انت أخذت منا كله ومع السلام. قال فإني قد جعلت لكم مالي كله. فبلغ ذلك مسلم فقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ترك ماله جميعا لله عز وجل. في رواية أنهم تبعوه وظنوا أن معه المال، فلما أحس بقربهم صعد على صخرة عالية، وكان معلوم أن صهيب هذا كان رامي، كان السهم برجل، كان النشاب بتاعه ملان أسهم الرمي بواحد على طول لا يخطو له سهم. فصعد على الصخرة وقال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم، والله لن يصل إليكم أحد إلا وأصبته بسهم هذا حتى تفرغ كنانتي، فإن فرغت جالتكم بسيفي حتى انكسر. طبعا هم موقفين وعارفين كلامه انه صادق ما بيكذبش. الا ادلكم على خير من هذا، افضل من اللي انتم بتعملوه ده؟ قالوا ما هو؟ قال مالي. قالوا ما اخرجنا الا هذا، هنعمل بك ايه؟ احنا طالعين عاوزين الفلوس بتاعتك دي والاموال اللي جمعتها من شغلك عندنا. قال مالي في موضع كذا وكذا 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 وكفيلي فلان وفلان، يعني دول لو كلام الصحيح مسؤولين عندي. فرجعوا فوجدوا المال حيثما أخبر وحيثما دلهم عليه، ذهب إلى المدينة ما معه شيء إطلاق. طبعا فعل هذا لماذا؟ لله عز وجل. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أيضا ممن هاجر عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ابن وائل، توعدوا جميعا عند سرف موقع، فاتفقوا على أن تكون بينهم صحبة في هذا المكان، فانطلق وشق الطريق حتى وصل إلى المدينة. أما هشام فحيل بينه وبين الوصول. فلما قدم المدينة ونزل قباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش أخوه، قال له بأن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، ارجع. فقال له عمر إنهم كفار وسيغررون بك وسيحبسونك وسيقتلونك، ولكنه رق لأمي. ما قالوا لأمك بقى عملت عيط وتصوت وتصرخ، فقال لهم إيه، خلاص هرجع معكم. فرجع مع أخيه، وفي الطريق أخذوه وأخذوا سلاحه وربطوه وكتفوه، ثم دخلوا بمكة مربوطا مقيدا، ثم قالوا هكذا قد فعلنا بسفيهنا ففعلوا بسفهائكم، أي من دخل في الإسلام افعلوا بها كذا. وظل محبوسا قرابة عام كامل حتى شاء الله له الخروج. أيضا بدأت اللفوت تنطلق حتى أحست قريش بالخطر. قالوا دلوقتي بدأت المسلمين أفرادا وجماعات، فأكيد أن محمد سيخرج. فقرروا باجتماع يعني يعتبر لجميع قبائل ورؤوس قريش، أن يكون هذا الاجتماع عبارة عن برلمان عام لقريش بدار الندوة. ودار الندوة هذه كانت أكبر دار يعقد فيها المؤتمرات الخاصة بعظائم الأمور بالنسبة لقريش وللعرب قاطبة. كان عند المشركين اقتناع بتأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، من بلاغة ومن علم وفصاحة وأدب، والكلام الذي يقول القرآن ما سمعه مشرك إلا وأوشك أن يؤمن. يتخيلوا مثلا ثلاثة كانوا يتلصصون منه أبو جهل ليستمعوا للقرآن. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن كاد أن يسلم وتغير كلام ما سمعه، فقالوا له يا أبا عبد شمس ما الذي يعني غيرك وأثر فيك، صورتك غير الذي جئت، يعني جئت بغير الصورة التي ذهبت بها، فما الذي غيرك؟ فسكت. قالوا قد سحرك محمد. سكت. فقالوا قل لنا في القرآن كلام فإن القوم ينتظرون. بدأ يقول يعني هذا الكلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وعليه لمثمر، ثم قال وما هو بقول البشر، فزاد الطين بلة كما يقال وزاد الحنق عليه. قالوا قل قولا نقوله للناس. قال إن هو إلا سحر يؤثر، سحر يفرق بين الأب وولده والابن وأبيه والأخ وأخيه. فانطلقوا أخبروا الناس بما قال الوليد هذا الكلام، ثم انطلقوا وعاد إلى شركه وظلمه كما كان. فشاهد هنا بأن شخص النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤثرة جدا ويعلمون هذا، وخروجه معناه هزيمة محققة بالنسبة لهم. فقرروا هذا الاجتماع الطارئ الذي يتفقون فيه على أمر بشأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على مدى الشهرين ونصف بدأ المسلمون يخرجون أفرادا وجماعات وينطلقون إلى أرض الهجرة، وبدأت قريش تستشعر الخطر والخطر الداهم. فقرروا عقد هذا الاجتماع فيما بينهم جميعا حتى يصلوا إلى قرار بما يتعلق بشأن محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في تقريبا في شهر صفر سنة 14 من النبوة، وقرروا أن ينظروا في أمر محمد وهذا الخطب العظيم الذي دهم عليهم بالنسبة لقريش وبمكة قاطبة. وكان من رؤوس هؤلاء النواب في هذا الاجتماع الخطير أبو جهل، وكان على رأس القوم، وكان من قبيلة بني مخزوم. وقبيلة بني مخزوم يمكن كان هي الأصل في العداوة والحرب بالنسبة للإسلام والمسلمين. جبير بن مطعم وطعيم بن عدي والحارث بن عامر، وهؤلاء عن بني نوفل ابن عبد مناف، شيبة وعدبة ابن ربيعة، النضر بن الحارث عن بني الدار، أبو البحتري ابن هشام وزمع بن الأسود، نبية عن بني سهم، أمية بن خلف عن بني جمح. كل هؤلاء كانوا رؤوس قبائل قريش. فجاءوا لدار الندوة حسب الميعاد، اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل كأنه من نجد، رجل كده في وقار وهيبة ومنزلة ومكانة. فقال أنا شيخ من أهل نجد، سمعت بالذي أعددتم له، فحضرت معكم لأسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدموا مني رأيا ونصحا. وطبعا هو إيه؟ نعم الناصح، مش كده؟ قالوا أجل، لأنه طبعا بيتعلقوا على أشة. فجابوا معهم دخل وراحوا داخلين في دار الندوة وعقدوا الاجتماع هذا الإيه الكبير. بعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول. طبعا دلوقتي الخطر لا خلاف عليه، والمصيبة وقعت بهم، وبدأت يعني أفراد يخرجون يهاجرون، وأهل يثرب أصروا على الحماية والنصر. فما هو الحل؟ بدأوا يقترحوا الحلول، ودار النقاش طويلا. قال أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه عن بلادنا. هو ده الحل، طلعوه ورموه بره، ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، فقد أصلحنا أمرنا وجمعنا شملنا وأتلفنا فيما بيننا. هو عملنا المشاكل دي كلها بقى نطلعه بره. طبعا ده كلام إيه؟ عندهم مقول فكرة، لأنه بيغلو كله بيغلي. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه، زي بيتكلم وبيقنع الناس، وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم، فلا يطأوكم إلا وقد أفنوكم عن آخركم. مش يخلوا منكم حد. كلام برضو إيه؟ أشد إقناعا من الكلام الأول. قال أبو البختري: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، اربطوه جامد وقفلوا عليه باب وما حد ما يطلعش، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله كزهير والنبغة ومن مضى منهم، كانوا الشاعر اللي يغضبوا عليه لما يهجوا قبيلة يحبسوه لغاية ما يموت، فيموت كما ماتوا، فتصبح مصيبته بمصيبتهم. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم عليه دونه، فلأوشكوا أصحابه أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوا على أمركم، ما هذا لكم برأي ولا نظر، فانظروا في غيري. فتقدم أبو جهل بعد ما الاقتراحات كلها مش عاجب الرجل النجدي، فقال: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، ما حدش وصل له. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا من كل أسرة واحد، فيقتلوه ضربة رجل واحد، ما حدش يقول مين اللي ضربوه، هم يروحوا جميعا يروحوا ضربين ضربة واحدة، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعا. هياخدوا تاروا من من أو الدية من من؟ مفيش. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل أي بالدية فوديناه واسترحنا منه. هنا الشيخ النجدي لما سمع هذا قال: القول ما قال الرجل، هذا هو الرأي ولا رأي غيره. ثم وافقوا على هذا وخرج الشيخ النجدي ولم يروه بعد. طبعا بدأ بن يسلم أصحابه يخرجون وبدأ العدد يزيد، وبدأ المسلم يدبر أمره للهجرة، هو يخطط للهجرة وقريش يخططون لإيه؟ لهذه العملية التي يتفقون بها على قتله صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. في بعض الأسئلة سريعة إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان هناك طبيب نصراني ماهر ويوجد غير أطباء مسلمون ولكن أقل مهارة من النصراني، هل يجوز للمسلم أن يذهب لذلك الطبيب النصراني؟ والله هذا سؤال فيه سخف، يعني أعتذر لأخي الذي أعطاني سؤال فيه سخف. لماذا؟ لأن من الذي يحدد هذا الطبيب ماهر أو غير ماهر؟ يعني كلية الطب أعطته شهادة ونقابة الأطباء أعطته شهادة إنه دكتور، من الذي يحدد ماهر وغير ماهر؟ زي مثلا في موضوع النساء يقول لك ما فيش دكتورة ماهرة في النساء، لازم يكون واحد ذكر هو اللي ايه اللي يكشف عورات المسلمين. هذه مصيبه يا اخوانا، هذه من اعظم الكوارث. ويبدا اشاعات تطلع الدكتوره الفلانيه مش عارف موتت مين ومين ومين ومين، والدكتور الفلاني مش عارف عمل، هذا غير صحيح. المراه تولدها قابله، فان وجد الطبيب هذا اعلى شيء، يعني يعلم ربي انا اولادي جميعا ولدوا على قابله، ما في الا في العصر الزمن الحديث ده اللي فيه دكاتره. فحكيت بقى ان انا اقول بقى ايه ان نصراني ما فيش من قال هذا، يعني هذا نصراني نجس، يعني كيف يكون في الشفاء لمسلم او مسلمه؟ فطبعا هذا كلام غير منطقي، لان دي كلام ايه موازين العوام لا تقيم علم. واحد بيطلع اشاعات، واحد مش عارف ايه عمل عمليه بيقعد قاعد على قهاوي الدكتور، هو ده هو هو. فالناس ليسوا ميزان لا لحق ولا لباطل، واحد دكتور ومعاه شهادة ومتميز ومتخصص والناس بتروح له ماشي، امرأة متميزة في حاجة معينة مسلمة صالحة شيء طيب، لكن فلانة كذا طبعا هذا غير صحيح. فعلى هذا لا يجوز الذهاب إلى النصراني إلا لعلة لا توجد عند طبيب مسلم أو مسلمة. رجل وزوجته أرادوا العمرة هذا العام ودفعوا المال وبعد ذلك مات الزوج، إن الله إليها رجعون، هل الزوجة تخرج إلى العمرة علما أن العدة تنتهي بعد رمضان بأيام؟ فلتخرج أثناء العدة؟ لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها في أثناء العدة إلا لأمر ضروري، ضروري جد، يعني حاجة ضرورية. إنما المعتدة تظل في بيتها محجوبة بالبيت إلى أن تفرغ من العدة، عدة المتوفى 4 أشهر و10 أيام. تخرج علا ما فيش حد يجيب لها طعام، ممكن تخرج لشراء الطعام، ما فيش عندها حمام تخرج للخلاء، شيء ضروري، مات أب مات أم، حاجة ضرورية. أما خلاف هذا فلا يجوز. طب لو هي موظفة برضو لا يجوز الخروج لا لوظيفة ولا لغير. المعتدة شرعا تظل في بيتها حتى تتم العدة، وهذا حق الزوج الذي صانت نفسها له في حياته تصنه بعد إيه؟ بعد مماته. هل تصلي التراويح في المسجد وهي جارة للمسجد في رمضان وهي مازالت في العدة؟ برضو أيضا نفس المشكلة، لا تخرج للمسجد لا في رمضان غير طالما أنها معتدة، تظل في بيتها حتى تفرغ من العدة إلا عند الخروج لإيه؟ للضرورة. هل تذهب أثناء العدة إلى العمل الحكومي؟ قد أجبنا على هذا، تأخذ أجازة إلى أن تفرغ من إيه؟ من عدتها. هل مجيء من بلدي إلى هنا كل يوم للعلم يخالف أمر؟ ما أعرفش البلد فيه، إذا كانت البلد بعيدة وهي مسيرة يوم وليلة بالقدم أو بالمركب العادي للدبة العادية، فإذا كانت مسيرة يوم وليلة لا يحل إلا مع محرم. لكن لو كانت المسافة دون هذا، يعني مثلا رشيد هو هذه البلاد المحيطة، فيجوز، بشرط أيضا أن تأمن الفتنة، أن تكون مع نسوة ثقات أو مع محارم. يعني مثلا المرأة تسافر بالليل بمفردها هذه عرضة للفتنة، فيبقى أن يكون معها أحد يستطيع أن يحميها في جناح هذا الليل، لكن سفرها ليس بحرام لأنها ليست مسافة سفر. وهل صلاة الفجر وقتها؟ وطبعا طلب العلم على المرأة مهم جدا، لأن مشكلة المرأة أو غالب النساء يا أخوانا جهلهن يعني بيقع عظيم البلاء على الرجال، إن المرأة ليست يا أخوانا للطبخ والغسل وكنس البيت والتنظيف وتوضأ، هذا ليس هو المهمة فقط، يعني هذه مهام فرعية. بل بعض أهل العلم قال ليس من حقها لا طبيخ ولا غسيل ولا شيء، حقها الفراش وطرع الأولاد، والزوج هو بقى عاوز يغسل يغسل مش مشكلة. ده قول شاذ. أذكر أحد المشايخ قال الشيخ ابن عثيمين هذا القول، فكان الشيخ مريض فأمسك بدولة أقسم عليك لا تقول هذا حتى لا تزأر علينا نساء، ده احنا مش سايبيننا، يعني نساء مش مخلين رجل يعمل يعني يتفرق، لكن بنتكلم عن الحقوق الشرعية، ليس هذا حق ملزم للمرأة إنها تصنع لك طعام. يعني مثلا واحد ضرب امرأة عشان ما حضروش الأكل، هذا يعاقب وجريمة، لأن ليس من حق هذا. فإذا هذه حقوق استثنائية، لكن طلب العلم حق شرعي، ولذلك نساء الأمصار مدحنا لأنهن كن يتفقهن في الدين، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله عز وجل. إذا طلب العلم بالنسبة للنساء برضو مهم جدا، بس بشرط بقى ما تكونش شيخة وعالمة وفقيها، وبعد هو الرجل يقول لها أبو حنيفة، قالت له لا ده مالك قال كذا، ولا الشافعي، تقول له لا شافعي مين ده، أنت عندي مذهب عندي ابن جريج قال كذا والثوري، هذا طبعا مصيبة. المرأة يعني لا تتعالى بعلمها لحد القوام، يعني العلم حين يعطي قوامة للمرأة تبقى بقى طلع الأحكام الشرعية ما شاء الله وبالأدلة، وطبعا الرجل طبعا حجته ضعيفة فهيسكت. هل صلاة الفجر وقتها يبدأ بعد الأذان بنصف ساعة؟ لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، ما أعرف في هذا دليل، هو الوقت اللي موجود موجود، لكن نؤخر الصلاة لا حرج في هذا، لكن الأذان كما يؤذن المسلمون. هل من صور البدع أن يجتمع النساء في بيت المتوفى ثم تقوم إحدهن وتدعو للمتوفي أو المتوفى والأخريات يؤمن على دعائها؟ لا دليل على هذا، لكن ممكن امرأة تعظ النساء اللي هم جالسات لا حرج من وعظهن، لكن بقى أن الدعاء والتأمين وكلام هذا لا دليل عليه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه زبيبة؟ بالنسبة هذا الحديث ورد في الأئمة في قريش، أسمعوا وأطيعوا، ولو لعبد حبشي تأمر عليكم كأن رأسه زبيبة. أنتوا عارفين لما يكون الواحد أسود بيبقى رأسه عامل زي إيه؟ الشعر بتاعه بيبقى صغير لفوق كده كأنه مكرمش مكرمش كأنه ايه زبيبة مش كده تشبيها بزبيبة. فلو أن هذا أمر عليكم من قبل الإمام الأعظم وجب عليكم له السمع والطاعة لأنه هو الايه الأمير المسؤول طالما أنه حكم بحكم موافق لشرع الله. أما إن حكم بحكم مخالف فلا سمع ولا طاعة في نفس الأمر. يعني أي إمام أو حاكم أو رئيس أو مسؤول له حكم عام. يعني مثلا قوانين المرور يا أخوانا أنا شايف أن كثير بيخالف لأن الأصل عندنا المخالف، ويحرم على إنسان يخالف أي قانون موجود لا يتعارض مع الشريعة. قوانين مثلا بيسنوا مثلا يقول لك صيد الأسماك في طريقة معينة، الزريعة شيء معين، وضعوا مثلا قوانين مثلا أشياء قوانين معينة موجودة، الموظف من الساعة كذا للساعة كذا لا يجوز مخالفته ويأثى. لكن لو أمرك بأمر فيه معصية لا تسمع له ولا تطع، لكن في باقي الأمور وجب عليك السمع والطاعة. هل سجدت الصلاة والتزامنا لها عند كل صلاة له أصل؟ ليس هناك أصل. الإنسان يصلي في مكان طاهر نقي. ولذلك أذكر مرة كنت بصلي في أحد الأماكن، جلست أسبوع في بلد ما، وواحد راجل معاه كده إيه سجادة، وكل ما لينا خش روح أطفال قدامي. يا عم الله يهديك، طبعا خايف نعمل شوشرة. يقول لي دي ليك أنت، أنا مش عاوز أصلي عليها. يقول لي والله نظيفة وما حد صلى عليها إلا أنت، وجب لك مخصوص. ونقعد بقى نتحاور ونضيع والناس يقول يا أخواننا صلوا يا أخوان. فهذا لا أصل له. أي مكان نظيف يلزمك أن تصلي فيه، لكن تحديد شيء معين أو مكان معين أو صورة معينة هذا مخالف. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا.